يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 90، وعنوان حلقتنا هذه هو نفس العنوان المتقدم في الحلقات السابقة، لبيك يا فاطمة. في هذه الحلقة سأعرض بين أيديكم مجموعة من اللوحات الفاطمية. نستنشق منها عبير فاطمة أولا، ونستطلع شيئا من تأريخ ذكرها بين الأنبياء والأمم في مختلف الأديان التي مرت على القرون البشرية السابقة، ونستشرف شيئا من عظمة منزلتها، ونتحسس شيئا من ظلامتها. والبداية من الكتاب الكريم، كما عودتكم إنني لا أخرجكم من ساحة الكتاب والعترة، نتحرك نمشي نقف نتحدث نسكت، كل ذلك في أجواء الكتاب والعترة الطاهرة. كما قلت، البداية من الكتاب الكريم. لوحة ترسمها لنا سورة البقرة في الآية 37، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه اللوحة الفاطمية الأولى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ماذا تحدثنا العترة الطاهرة؟ هذا هو المجلد الأول من تفسير البرهان، السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه، والرواية من تفسير العياشي، صفحة 196 من المجلد الأول من تفسير البرهان، الحديث العاشر نقلا عن تفسير العياشي، يحدثنا عبد الرحمن ابن كثير عن إمامنا الصادق. إن الله تبارك وتعالى عرض على آدم في الميثاق ذريته، ربما تحتاج هذه الروايات إلى شرح إذا أردنا أن نغور في تفاصيلها، لكن وقت البرنامج لا يسمح بذلك، لذا سيكون مروري عليها مرورا إجماليا. إن الله تبارك وتعالى عرض على آدم في الميثاق ذريته. الميثاق عالم كنا قد مررنا فيه، وكنا هناك في الميثاق، ولكن في حالة خلقية تتناسب وذلك العالم. إن الله تبارك وتعالى عرض على آدم في الميثاق ذريته، فمر به النبي وهو متكئ على علي، وفاطمة تتلوهما، والحسن والحسين يتلوان فاطمة، فقال الله: يا آدم إياك أن تنظر عليهم بحسد، إياك أن تنظر عليهم بحسد، أهبطك من جواري. فلما أسكنه الله الجنة مثل له النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، فنظر إليهم بحسد، ثم عرضت عليه الولاية فأنكرها. إنكار الولاية هنا بسبب الحسد، فرمته الجنة بأوراقها رفضا له، فلما تاب إلى الله من حسده وأقر بالولاية ودعا بحق الخمسة، بحق الخمسة، تتذكرون حتى اليهود يلجؤون إلى الخمسة، كما قلت لكم يسمونها بالعبرية حمشة، ودعا بحق الخمسة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، غفر الله له، وذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. وأحاديث أهل البيت تخبرنا أن الكلمات كانت: يا محمود بحق أحمد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. فاطمة في مركز اللوح، ولذا في الثقافة اليهودية والمسيحية، ماذا سمي هذا الرمز؟ فاطمة هانت، كف فاطمة. لماذا لم يسمى هذا الرمز كف محمد، كف علي؟ هذا الكف كف فاطمة، فاطمة في المركز. انتبهوا للرواية: فمر به النبي وهو متكئ على علي، وفاطمة تتلوهما، والحسن والحسين يتلوان فاطمة، فمن هنا محمد وعلي، ومن هنا حسن وحسين، وهنا في الوسط في المركز فاطمة. والدعاء هو الدعاء: يا محمود بحق محمد، ويا عالي بحق علي، من هذا الطرف، ومن الطرف الآخر: يا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وفي المركز: يا فاطر بحق فاطمة. وهذه الكلمات لو وقفت عندها وشرحت تفاصيلها لتجلت لكم الكثير من المعاني والمضامين التي تتعانق جميعها وتشير من بعيد ومن قريب إلى محور الوجود فاطمة. ولبيك يا فاطمة. هذه لوحة فاطمية مشرقة، وتلاحظون بداية مسيرة ظلم البشر لفاطمة وآل فاطمة، فقد حسد أبونا آدم فاطمة وآل فاطمة، فلما أسكنه الله الجنة مثل له النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فنظر إليهم بحسد، ولكن خلاصه كان بهم، بهذه الكلمات التي تحدث عنها القرآن: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتاب عليه، تاب عليه، أرجعه إليه، رجع إلى الله، رجع الله إليه. لماذا؟ لأن الصلة بيننا وبين الله هم، فحين حسد آدم وحين أنكر آدم قطع الصلة، لكن لما تاب وأقر بالولاية وتوسل بالخمسة فتاب عليه، فرجع آدم إلى الله، وعاد اللطف الإلهي يحيط بأبينا آدم وأمنا حواء. وفي نفس سورة البقرة هذه الآية كانت هي الآية 37، في الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة، ماذا تقول الآية؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه الكلمات التامة نحن نقرأ في دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها. وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. وهم أتم الكلمات، الكلمة الأتم الحجة ابن الحسن. نحن والآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهذه الكلمات لها صلة ببقية الآية، قال: إني جاعلك للناس إماما. هناك ارتباط فيما بين إمامة إبراهيم وبين هذه الكلمات: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. بعد أن أتم الكلمات عليه قال: إني جاعلك للناس إماما. هذه هي الآية 124 من سورة البقرة، قطعا بعد البسملة. ماذا تقول أحاديث آل محمد؟ أحاديث آل محمد ربطت بين كلمات آدم وكلمات إبراهيم، فهذه الكلمات التي جعلت آدم يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات التي تلقاها آدم هل لها من علاقة مع كلمات إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن؟ نعم نعم، آل محمد يقولون هناك صلة وارتباط أكيد بين تلك الكلمات التي بسببها تاب آدم، تلقاها من ربه وتاب، وبين هذه الكلمات التي قادت إبراهيم إلى الإمامة، قال: إني جاعلك للناس إماما. ماذا يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في نفس المجلد الأول من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني؟ هذه الطبعة منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، صفحة 318 من الجزء الأول. الرواية الأولى صفحة 317، وهذه الرواية رواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة، ينقلها السيد هاشم البحراني عن كتاب الخصال لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه. والرواية عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، المفضل يقول: سألته عن قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هذه الكلمات؟ فماذا قال إمامنا الصادق؟ قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو أنه قال: يا ربي أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم. فقلت له: يا ابن رسول الله، فما يعني عز وجل بقوله فأتمهن؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فهنا المفضل يقول: سأل الإمام الصادق: يا ابن رسول الله، فما يعني عز وجل بقوله فأتمهن، قال يعني فأتمهن إلى القائم 12 إماما. مدار الوجود هم، مدار الحقيقة هم، بل هم الحقيقة. جوهر القرآن هم، بل القرآن مظهر من مظاهرهم. حقيقة القرآن هم، وحين أقول القرآن مظهر من مظاهرهم، القرآن في بعده الصامت هو مظهر من مظاهر البعد الناطق للقرآن، والقرآن في بعده الناطق هو تجل من تجليات الحقيقة المحمدية الشامخة. هم الأصل وهم الفرع، هم أصل الأصول وكل الأصول، وهم أصل الفروع وكل الفروع، هم الحقيقة المتجلية في هذا الوجود، وهم الحجاب الأعظم فيما بين هذه المظاهر المتكثرة على صفحة الوجود، هم الحجاب الأعظم فيما بيننا وبين الحقيقة التي أوجدتهم وخلقتهم، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، كما يقول إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في أدعية شهر رجب، راجعوها في مفاتيح الجنان. فأتمهن، قال يعني فأتمهن إلى القائم 12 إماما. فالكلمات هذه فاطمة في مركزها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إمامنا الصادق قال هي هي كلمات آدم، وكلمات آدم فاطمة في مركزها. فأتمهن إلى القائم، والعسكري يقول فاطمة أمنا حجة علينا، نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة أمنا حجة علينا، هي هي في المركز. فما بين الخمسة في المركز وما بين التسعة في المركز صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أي توفيق لي وأنا أحدثكم عن فاطمة، وأي توفيق لكم وأنتم تسمعون حديثا عن فاطمة. ماذا أقول؟ هل هي نعمة؟ هل هي فضيلة؟ هل هي حقيقة؟ هل هي رحمة؟ والله لا أدري كيف أصفها. لوحة أخرى، لوحة فاطمية أخرى يفوح منها عبق أم الحسنين. هذا هو الجزء الحادي عشر، والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يرويها لنا خادمه أنس بن مالك، خادمه غير الوفي. فماذا تحدثنا هذه الرواية؟ كما قلت هذا هو الجزء الحادي عشر من بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي، صفحة 328، رقم الحديث 49، ينقله عن الخرائج والجرائح. لما أراد الله أن يهلك قوم نوح أوحى إليه، أوحى إلى نوح أن شق ألواح الساج، خشب معروف، فلما شقها لم يدر ما يصنع بها، فهبط جبرائيل فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت، تابوت يعني صندوق، ومعه تابوت، كلمة تابوت في اللغة تعني صندوق لا علاقة لها بالموتى. بعد ذلك استعملت في الاستعمال الشائع عند الناس، فأخذت تطلق على الصندوق الذي يوضع فيه الميت، وإلا كلمة تابوت في اللغة تعني صندوق. فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت، بها في هذا التابوت 100,000 مسمار و 29,000 مسمار، 129,000 مسمار. هذا يحدثك عن كبر السفينة، كم كانت هذه السفينة كبيرة. فسمر بالمسامير كلها السفينة إلى أن بقيت 5 مسامير، فضرب بيده إلى مسمار فأشرق بيده وأضاء كما يضيء الكوكب الدري في أفق السماء. فتحير نوح فأنطق الله المسمار بلسان طلق ذلق، فقال: أنا على اسم خير الأنبياء محمد بن عبد الله. فهبط جبرائيل فقال له: يا جبرائيل، ما هذا المسمار الذي ما رأيت مثله؟ فقال: هذا باسم سيد الأنبياء محمد بن عبد الله، اسمره على أولها على جانب السفينة الأيمن. ثم ضرب بيده إلى مسمار ثان فأشرق وأنار، فقال نوح: وما هذا المسمار؟ فقال: هذا مسمار أخيه جبرائيل، يقول هذا مسمار أخيه وابن عمه سيد الأوصياء علي بن أبي طالب، فاسمره على جانب السفينة الأيسر في أولها. ثم ضرب بيده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار، فقال جبرائيل: هذا مسمار فاطمة، فاسمره إلى جانب مسمار أبيها. ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وأنار، فقال جبرائيل: هذا مسمار الحسن، فاسمره إلى جانب مسمار أبيه. ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فزهر وأنار وأظهر النداوة، ظهرت منه رطوبة، فقال جبرائيل: هذا مسمار الحسين، فاسمره إلى جانب مسمار أبيه. فقال نوح: يا جبرائيل، ما هذه النداوة؟ هذه رطوبة سائل خرج من هذا المسمار. فقال هذا الدم، هذا رمز يشير إلى الدم. فذكر قصة الحسين وما تعمل الأمة به، فلعن الله قاتله وظالمه وخاذله. السفينة التي حملت آباءنا، نحن من أبناء القوم الذين ركبوا السفينة، وإلا فأولئك الذين أغرقهم الطوفان لم يبقى من ذريتهم أحد، أولئك هلكوا مع كل من كان من أولادهم وذراريهم. المجموعة التي ركبت السفينة نحن من ذراريهم، لذا يقال أبو البشرية الأول آدم وأبو البشرية الثاني نوح. لسنا من أولاد نوح جميعا، فينا من هم من أولاد نوح، ولكن كثير منا من أولاد الذين حملهم نوح في سفينته، وهم الذين آمنوا به وصدقوا به. تلك السفينة التي حملت آباءنا، سواء كنا من ذرار نوح أو من ذرار الذين صاحبوه، تلك السفينة سمرت بالمسامير الخمسة. حين تتحدث الروايات عن كلمات تلقاها آدم وعن كلمات ابتلي بها إبراهيم، ابتلى الله بها إبراهيم، وعن مسامير تشرق وتزهر وتضيء، والخامس منها ينضح دما، يا حسين، هذه المضامين لا تتحدث عن معان لغوية عرفية ساذجة سطحية بسيطة، هذه رموز وإشارات. كلمات آدم التي فتحت الصفحة الأولى من حياة البشرية على الأرض، ما هي حروف وأصوات؟ لا أنكر وجود الحروف والأصوات، ولكن القضية أكبر وأكبر من ذلك. هذه الروايات حين تورد لنا هذه المصطلحات إنها تتحدث عن حقائق أعمق، لكن هذه الحقائق الأعمق كيف نتلمسها؟ نتلمسها عبر هذه المصطلحات وعبر هذه العناوين. فالكلمات التي تلقاها آدم كانت عنوانا لبداية الحياة على وجه الأرض، والكلمات التي ابتلي بها إبراهيم، الكلمات التي أتمت على إبراهيم، تشير إلى حقيقة التوحيد بمضمونها الشامل الذي تجلى في الديانة الإبراهيمية الحنيفية وفي الديانة الموسوية وفي الديانة العيسوية وفي الديانة المحمدية، الديانة الخاتمة الكاملة، ديانة الحق والهدى، كما جاء ذلك في التعبير القرآني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالديانة المحمدية هي ديانة الهدى والحق، الديانة الكاملة الخاتمة. عنوانها الوسيع الفسيح الحجة ابن الحسن، هذا هو عنوانها. أما تفاصيلها فالكلام يطول، إلا أن القيمة على هذا الدين حقيقة عنوانها فاطمة. فاطمة هي القيمة على دين الهدى ودين الحق. والمسامير هذه رموز وإشارات تتحدث عن دلالات عميقة، سفينة الوجود، سفينة الحياة، سفينة الدين، سفينة النجاة، وحتى سفينة نوح. لولا هذه الحقيقة المتجلية التي عنوانها محمد وما أشرق من هذه الحقيقة، لا كان آدم ولا كان نوح ولا كانت سفينة ولا كان شيء. حديث الكساء واضح صريح، لا حاجة لإراده، لأنني أعتقد أن الكثير منكم إن لم يحفظ نصوصا من فإنه يعرف مضمونه. هذه أيضا لوحة أخرى من اللوحات الفاطمية، وآثار هذه اللوحة في فاطمة هاند، هذه هي الأسماء الخمسة التي تحركت بها سفينة نوح وكانت سببا لنجاتها. فسفينة نوح هي سفينة النجاة. أتدري ما معنى سفينة النجاة؟ على الأقل في المستوى اللغوي، سفينة النجاة تعني السفينة المسرعة، يقال فرس ناجية يعني فرسا سريعة، سريعة جدا. تسمى الفرس السريعة بالفرس الناجية. سفينة النجاة تعني السفينة المسرعة والمسرعة جدا. سفينة النجاة تعني السفينة التي توصل ركابها إلى هدفهم، إلى شاطئ الأمان. هذه هي سفينة النجاة. سفينة النجاة تعني هي السفينة التي تحفظ ركابها أثناء السفرة من أولها إلى آخرها، وتهيئ لهم أسباب الأمن فلا يتطرق الخوف إليهم، وإلا ما كانت سفينة للنجاة. وكلهم كلهم كما يقول صادقهم كلهم 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 من أولهم إلى آخرهم كلهم كلهم سفن النجاة وسفينة الحسين أسعد. وكلهم كلهم 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 أبواب النجاة وباب الحسين أوسع. هكذا يقول صادقهم: والحسين مهجة فاطمة. الحسين يعني فاطمة، الحسين ثمرة فاطمة. أتعلمون إننا لا نجد رواية تفسر الكوثر بفاطمة؟ تعلمون ذلك أو لا؟ لا نملك رواية، بحسب علمي لا نملك رواية نصا في كتبنا، ربما وردت ولم تصل إلينا، لا نملك رواية تفسر الكوثر في سورة الكوثر بفاطمة. وإن كانت السورة ليست بحاجة إلى رواية، السورة دالة على نفسها بنفسها، لكن الموجود في رواياتنا الكوثر هو الحسين. الكوثر هو فاطمة، الحسين هو فاطمة، هو جوهرها، هو قلبها، هو مهجتها. الروايات التي بأيدينا تفسر الكوثر في سورة إنا أعطيناك الكوثر، تفسره بالحسين، والحسين جوهر فاطمة، ثمرة فاطمة، روحها، روحها التي بين جنبيها. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، والطبع مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 488. لوحة فاطمية أخرى. مر علينا الكلام في ذكر فاطمة في الميثاق، فآدم رآها في الميثاق، وأخذ العهد عليه: إياك إياك والحسد. ورأى أبونا آدم فاطمة في الجنان، ووقع في مشكلة الإنسان الكبيرة الحسد، ونزل إلى الأرض وتلقى من ربه كلمات، ومر الحديث عن ذلك. ففاطمة في الميثاق وفاطمة في الجنان، ومن هناك بدأ الظلم البشري، حيث حسد أبونا آدم آل محمد، وتاب أبونا في الأرض. وأشار القرآن أيضا إلى قصة إبراهيم، وقد أوردتها وإن كانت قصة نوح تاريخيا تسبقها، لكن لارتباط مضامين قصة آدم في الكلمات حين تلقى آدم من ربه كلمات، تلك الكلمات هي الكلمات نفسها نفسها: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كما حدثنا المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك وقفنا عند لوحة المسامير المقدسة، لوحة المسامير الزاهرة المضيئة العجيبة، إنها مسامير نوح، أسرار السفينة وحقائق النجاة إنها شفرة وجودنا وحياتنا. نحن بقينا في أصلاب آبائنا بفضل تلك المسامير، وها نحن نتحرك في هذا الوجود، والفضل لبقائنا بعد كل ذلك الطوفان المخيف المرعب، الفضل في ذلك لتلك المسامير، لتلك المسامير العجيبة النورية السماوية. وهنا بين يدي حديث من حديث الرمز، قصة سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سافر إلى سامراء، والقصة طويلة، وزار إمامنا العسكري وأسئلة عنده، والذي أجاب على الأسئلة إمام زماننا الحجة بن الحسن. القصة قصة كاف ها يا عين صاد. قلت فأخبرني، هذا سعد الأشعري القمي يقول لإمام زماننا قبل غيبته في صغر سنه، قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد، لا شأن لنا بأولئك الجهال المستهزئين بحديث آل محمد. قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد. قال هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا. سلسلة الأنبياء متواصلة من أبينا الأول آدم إلى أبينا الثاني نوح إلى إبراهيم سيد الديانات محطم الأصنام إلى زكريا، وزكريا من ذرار إبراهيم من نفس هذه السلسلة، وإبراهيم من ذرار نوح، ونوح من ذرار آدم، والسلسلة هي السلسلة. فماذا قال إمام زماننا في كاف ها يا عن صاد؟ هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا، ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله، قصها على محمد يعني في الكتاب الكريم في سورة مريم، وقصها على محمد قصها علينا. لماذا؟ لأن الكتاب الكريم كما يقولون هم صلوات الله عليهم نزل بهذا القانون، بقانون إياك أعني واسمعي يا جارة، فقصها على محمد يعني قصها علينا. ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله، وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة. زكريا من بني إسرائيل، وأسماء الخمسة هي التي يرمز إليها الرمز اليهودي المسيحي فاطمة هانت. إذن القضية قضية ممتدة، وكذلك الظلم ظلم ممتد يا فاطمة. وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة، فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها. قطعا الحديث ليس عن الألفاظ، فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين سري عنه همه، زال عنه الهم وانجلى كربه، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة أو البهرة. المراد من البهرة هنا يعني الإعياء والتعب الشديد والحسرة. ووقعت عليه البهرة فقال ذات يوم: يا إلهي، ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي. فأنبأه الله تعالى عن قصته وقال: كاف ها يا عين صاد. رموز القرآن هنا يتحدث بالرمز، وإمام زماننا يبين لنا جانبا من هذا الرمز. فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين، والعين عطشه عطش الحسين، والصاد صبره صبر الحسين. وإنما ذكر العطش والصبر لأن هذا العنوان عنوان العطش، وهذا العنوان عنوان الصبر. هذان العنوانان هما العنوانان الأهم في الذي جرى في عاشوراء، وقد مر الحديث عن هذه الجهة حينما تحدثت في الحلقات المتقدمة تحت عنوان قوانين الطي والنشر، تحدثت عن هذه القضية. فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده 3 أيام، ومنع فيها الناس من الدخول عليه، وأقبل على البكاء والنحيب، وكانت ندبته: إلهي، أتفجع خير خلقك بولده؟ إلهي، أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه؟ إلهي، أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة؟ إلهي، أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما، بساحة علي وفاطمة؟ ثم كان يقول: اللهم ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر، واجعله وارثا وصيا، واجعل محله مني محل الحسين، محل الحسين من أبيه من أمه من جده، فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ثم فجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده. فرزقه الله يحيى وفجعه به، وكان حمل يحيى 6 أشهر وحمل الحسين كذلك. وله قصة طويلة، الإمام يقول وله قصة طويلة، هذه الكلمة وله قصة طويلة من أصل الرواية من كلام إمام زماننا. والإمام قال هذه الكلمة لماذا؟ لأنه فقط أشار إلى أن هذه الحروف هذه رموز، وهذه الرموز هذه دلالتها، وشرح تفاصيلا عن ذلك، ولكن القضية تحتاج إلى بيان أطول وأطول. لذا قال الإمام وله قصة طويلة. وهذا البيان المختصر ضعفه علماؤنا وسخر منه خطباؤنا وضحكت منه الشيعة في المجالس، الخطيب يسخر بحديث الأئمة والشيعة يضحكون، ألا سود الله وجوهكم، تضحكون على كلمات الإمام الحجة لأن هذا الخطيب الجاهل يسخر بكلام صاحب الزمان، سود الله وجوهكم. لوحة فاطمية واضحة، واضحة جدا، كاف ها يا عين صاد. عطش الحسين هو عطش فاطمة، وصبر الحسين هو صبر فاطمة. الروايات تحدثنا بأن فاطمة تشهق وتشهق وتشهق، تشهق في كل يوم لحسين وللذي جرى على حسين. والروايات تحدثنا أيضا وتطالبنا أن نسعد فاطمة، أن نكون مع فاطمة، أن نكون مع فاطمة في عقيدتنا، فهي القيمة على ديننا، وأن نكون مع فاطمة في ولايتنا وبراءتنا، نوالي من توالي ونتبرأ ممن تتبرأ هي منه، ننصر من نصرها ونخذل من خذلها، ونصلها لأن صلتها صلة لله ولرسول الله، نتجنب أن نكون في دائرة الذين يقطعونها يجافونها. هذه فاطمة مهجة محمد وقلب محمد وروحه التي بين جنبيه. تلاحظون أن ذكر فاطمة يلاصق ذكر محمد وعلي، حيثما جاء ذكر محمد جاء ذكر علي، وحيثما جاء ذكرهما معا جاء ذكر فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فاطمة في الميثاق وفاطمة في جنة آدم في الجنان، وفاطمة هي التي باسمها افتتحت صحيفة حياتنا، وحبها حبها عنوان صحيفة ديننا وعنوان صحيفة أعمالنا. فاطمة ذكرها مع الأنبياء من أبينا آدم إلى أبينا نوح إلى إبراهيم إلى بني إسرائيل، وما مر من حديث إذا تتذكرون في الحلقات المتقدمة حين جئتكم بمثال من التحريف في كتب النصارى، حسانا حسانا in the highest، حسينا، وكيف أن الكتب تتحدث أن عيسى حين جاء إلى القدس فتلقوه بالبكاء والنحيب وهم يرددون حسينا حسينا في الأعالي. وقصة قصة يحيى قصة يحيى أنه ولد قبل ولادة عيسى، وقصة يحيى في ذبحه في نحره في تقديم رأسه على طشت تركت أثرها في بني إسرائيل، وكانوا يعلمون يعلمون أن هذا الأمر مرتبط بحسينا، لذلك كانوا يبكون يعلمون الارتباط بين كلمة حسانا والدموع والبكاء كما في كتبهم، لأنهم كانوا يعلمون. ولكن آل محمد ظلموا على طول الخط حتى حتى في وسط أشياعهم. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. قس بن ساعد الأيادي اسم يعرفه المطلعون على تفاصيل الأدب العربي، ومثل من الأمثال العربية المعروفة، يقولون أخطب من قس. قس بن ساعد الأيادي قبل الإسلام بحسب المعطيات المتوفرة عندنا لا نجد خطيبا أبلغ منه ولا أفصح منه ولا أكثر فهما وعلما وثقافة. قس بن ساعد الأيادي كان من العلماء، من علماء العرب في الجاهلية، وكان يبشر بمحمد وآل محمد. لا أريد الحديث عن شخصية قس بن ساعد الأيادي، لكنني في معرض لوحة فاطمية أخرى. الكتاب الذي بين يديه هو بحار الأنوار المجلد 15 صفحة 241 رقم الحديث 60، ينقل عن مقتضب الأثر في النص على 12 لأحمد بن محمد بن عياش بسنده عن الجارود بن المنذر العبدي من صحابة النبي. الجارود ابن المنذر، الجارود ابن المنذر لما أسلم كان قريبا من قس ابن ساعد الأيادي. في موسم الحج كان يأتي قس ابن ساعد في كل سنة ويقف وسط الحجيج أيام الجاهلية يبشر الناس بقرب ظهور محمد صلى الله عليه وآله. ماذا ينقل لنا الجارود ابن المنذر العبدي؟ القصة طويلة، أخذ منها موطن الحاجة وألتقط لكم هذه الصورة، هذه اللوحة الفاطمية. قلت يا رسول الله، الجارود يقول للنبي لقد شهدت قسا، أشير إلى قس ابن ساعد الأيادي، لقد شهدت قسا لقد شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد. إلى صحصيح ذي قتاد وسمرة وعتاد وهو مشتمل بنجاد. يبدو أن هذا قد تعلم السجع من قس بن ساعد الأيادي. قلت يا رسول الله لقد شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد إلى صحصيح ذي قتاد وسمرة وعتاد وهو مشتمل بنجاد، فوقف في أضحيان ليل كالشمس رافعا إلى السماء وجهه وأصبعه، فدنوت منه فسمعته يقول. ماذا يقول؟ موطن الشاهد هنا اللهم رب هذه السبعة الأرقعة. سبعة الأرقعة يشير إلى السماوات. اللهم رب هذه السبعة الأرقعة والأراضين الممرعة، وبمحمد والثلاثة المحامدة معه، المحمدون الأربعة من المعصومين الأربعة عشر، وبمحمد والثلاثة المحامدة معه والعليين الأربعة وسبطيه النبعة والأرفعة الفرعة. الأرفعة هنا يشير إلى الزهراء، لأنه بعد ذلك يقول والسري اللامعة، يشير إلى الإمام الصادق، وسمي الكليم الضرعة، يشير إلى موسى بن جعفر، والحسن ذي الرفعة، يشير إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو هنا يشير إلى الزهراء بقوله والأرفعة الفرعة، هذا ذكرهم، وهذه أسماؤهم تتردد في صحراء الجاهلية العربية. فهذا هو قس بن ساعد الإيادي، وهذا هو الجارود بن المنذر العبدي يحدثنا عنه. ويستمر في كلامه بعد أن يقول والأرفعة الفرعة والسري اللامعة وسمي الكليم الضرعة والحسن ذي الرفعة أولئك النقباء الشفعة والطريق المهيعة، إلى آخر كلامه. لوحة أخرى أعرضها بين أيديكم، رواية يذكرها الفتال النيسابوري رحمة الله عليه في روضة الواعظين، يحدثنا عن بلاء نزل ببلاد الحجاز، بلاء شديد وزلازل وخوف، فلجأت قريش وقبائل العرب لمن؟ إلى أبي طالب. هذا الأمر حدث بعد وفاة عبد المطلب، وإلا كانت العرب تلجأ إلى عبد المطلب في شدائدها، وأهل قريش يعرفون ذلك. ولو كان الكلام عن هذا المطلب لجئتكم بالمصادر وبكتب التأريخ والأشعار والأقوال وغير ذلك. فحدث هذا البلاء المفزع والمخيف، فلجأوا إلى أبي طالب، متى حدث هذا؟ بعد ولادة خاتم الأنبياء. ولكن قبل بعثته، بعد ولادته بفترة من الزمان، حينما كان صغيرا في بيت أبي طالب، وقبل ولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فدعا لهم أبو طالب، خرج إلى الدعاء ودعا. ماذا قال؟ ما هي كلمات أبي طالب؟ إلهي وسيدي، أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء إلا تفضلت على تهامة بالرأفة والرحمة. هذا دعاء أبي طالب صلوات الله عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وقبل ولادة أمير المؤمنين. إلهي وسيدي، أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء، إلا تفضلت على تهامة بالرأفة والرحمة. الرواية في روضة الواعظين الجزء الأول صفحة 77 وما بعدها. ماذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص هذه الكلمات؟ ماذا يقول نبينا؟ يقول: فوالذي فلق الحب وبرأ النسمة. هذا كلام النبي. فوالذي فلق الحب وبرأ النسمة، لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهلية وهي لا تعلمها ولا تعرف حقيقتها. ذكر فاطمة موجود الآن. الكثير من الناس على وجه الكرة الأرضية تحتمي بفاطمة هاند وهم لا يعرفون الحقيقة. ما هي هي إلى يومك هذا. الظلامة موجودة على طول الخط، وهذه الظلامة لا تتبين عناوينها إلا عند المحكمة الكبرى التي حدثتكم عنها حينما كان الحديث عن الرجعة، إذا تتذكرون من كان يتابع معي حلقات هذا البرنامج. ومر الحديث عن الرجعة وعن المحكمة الكبرى، ستتبين عناوين ظلامة فاطمة. فهم في الجاهلية وهم يعبدون الأصنام يحتمون بفاطمة بهذه الكلمات. هذا كلام رسول الله، ما هو كلامي. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا تستغربون من ذلك، ألم يكونوا يعبدون الأصنام ويحجون إلى البيت؟ ما هو الغريب في ذلك؟ فوالذي فلق الحب وبرأ النسمة، لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهلية. ويستجاب لها، يستجاب، مثل ما الآن الناس تحتمي بفاطمة هاند، مثل ما الناس الآن تذهب إلى فاطمة البرتغال وقد حرفت وزورت، ومع ذلك تحدث المعجزات هنا. لله يا فاطمة. فوالذي فلق الحب وبرأ النسمة. لذلك حينما نريد أن نفهم استعمال اليهود والنصارى لفاطمة هاند، لابد أن نعرف هذه الحقائق. أنا أوردت لكم هذه المطالب كي تتضح الصورة، لأن البعض يفهم الأمور بسذاجة وسطحية، مباشرة ينكر هذه المضامين بسبب عدم الموسوعية، بسبب عدم الاطلاع، وبسبب دودة السقيفة. قطعا هذا سبب رئيسي كبير، وقد أصيب به أكثر الشيعة، لذا عليهم أن يبادروا لعلاج هذه الدودة. العلاج واضح، نحن نحتاج إلى عملية تطهير. تريدون أن تعرفوا ما هو نوع المطهر والمعقم الذي نحتاجه لتطهير نفوسنا؟ أنا سأدلكم على مطهر عجيب. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل سنتحدث عن هذا المطهر. ماذا نقرأ في زيارة الصديقة الكبرى؟ افتحوا المفاتيح، مفاتيح الجنان موجود في بيوتكم في أول الزيارة. ماذا تقرؤون؟ وزعمنا أن لك أولياء. نخاطب أم الحسن والحسين ونقول لها: وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا، هي التي تلحقنا، إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. حينما نؤمن بمحمد ونؤمن بعد ذلك بعلي لا يكفي، لا بد من إيمان بفاطمة حتى تلحقنا بتصديقنا، حتى تمضي لنا تصديقنا بمحمد وعلي. فما بالك بأولئك الذين وقفوا على محمد وانتهى الأمر صلى الله عليه وآله. الإيمان إيمان بمحمد وعلي وفاطمة. إذا كنتم لا تكذبون على فاطمة وأنتم تزورونها، أما إذا كنتم كذابون فهذا شأنكم أنتم. إذا لم تعتمدوا على قذارات علم الرجال وتقولون هذه الزيارة ضعيفة بحسب مناهج مراجعنا الكرام أطال الله أعمارهم، بحسب قذارات علم الرجال ومناهج مراجعنا هذه الزيارة ضعيفة، إذا أردتم أن تعتمدوا على هذه القذارات والتفاهات والسخافات أنتم أحرار. أما إذا تريدون الاعتماد على منطق هذه الزيارة فالإيمان إيمان بمحمد وعلي وفاطمة، بل إن الإيمان بفاطمة هو الأساس هنا، لأننا نأخذ التصديق منها. أقرأ لكم الزيارة، أقرأها مرة أخرى: وزعمنا أن لك أولياء يا بنت رسول الله ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك، إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا، يعني إن لم نكن صدقناها لا نستحق الإلحاق بمحمد وعلي، فإنا نسألك إن كنا صدقناك، إذا أنت تقبلين تصديقنا لك أيتها الصديقة الكبرى. هذا معنى الصديقة الكبرى. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأي شيء، بأننا قد طهرنا بولايتك. هذا هو التطهير. تبحثون عن التطهير للخلاص من فيروسات بني أمية ومن دود السقيفة، التطهير هنا، هذا هو التطهير. لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء. فهكذا يقول صلى الله عليه وآله: فوالذي فلق الحب وبرأ النسم، لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهلية وهي لا تعلمها ولا تعرف حقيقتها. ما هي هذه الكلمات؟ كلمات التي تعلمتها من أبي طالب: إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء إلا تفضلت على تهامة بالرأفة والرحمة. ولكن ماذا لقيت فاطمة من العرب، من العرب الذين كانوا يغوصون في رمال جاهليتهم. هذا هو كتاب العوالم، عوالم العلوم، والرواية منقولة عن أمال الصدوق، رواية عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله الصادق: كيف كان ولادة فاطمة؟ كيف ولدت؟ يتحدث عن قصة ولادتها والظروف التي جاءت فيها. فقال: نعم، إن خديجة لما تزوج بها رسول الله هجرتها نسوة مكة، فكنا لا يدخلن عليها ولا يسلمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها، مقاطعة. ألا يفعلون هذا مع بعضكم حينما تعتقدون بهذه العقائد؟ لقد فعلوا هذا معنا ومع عوائلنا لسنين طوال. نفس المؤسسة الدينية. فهل نحن امتداد لخطى أولئك الطاهرات خديجة وفاطمة، والآخرون امتداد لخطى زوجة أبي لهب أو هند أو معاوية؟ أولئك هم الذين كانوا يحاربون رسول الله ويحاربون خديجة. لا أريد أن أقول ذلك، ولكن الواقع هذا الواقع نحن عشناه عمليا ولسنين طوال عشنا هذا الأمر. إن خديجة لما تزوج بها رسول الله هجرتها نسوة مكة، فكنا لا يدخلن عليها ولا يسلمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها، فاستوحشت خديجة لذلك، وكان جزعها وغمها حذرا عليه، حذرا على النبي. فلما حملت بفاطمة كانت فاطمة تحدثها من بطنها وتصبرها. يعني هم العرب كما يقول رسول الله يكتبون اسم فاطمة لدفع الأشرار والأضرار التي تحيط بهم، وهم يحاربون أم فاطمة ووالد فاطمة، ويحاربون فاطمة وهي في بطن أمها. فلما حملت بفاطمة كانت فاطمة تحدثها من بطنها وتصبرها، تصبرها على ما يفعل هؤلاء الأنذال الأنجاس، وكانت تكتم ذلك من رسول الله. فدخل رسول الله يوما فسمع خديجة تحدث فاطمة، فقال لها: يا خديجة من تحدثين؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. قال: يا خديجة، هذا جبرائيل يبشرني أنها أنثى وأنها النسلة الطاهرة الميمونة، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها أئمة، ويجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقضاء وحيه. فلم تزل خديجة على ذلك إلى أن حضرت ولادتها، لم تزل على ذلك على أي شيء، لم تزل خديجة ونسوة قريش تقاطعها، والذي كان يؤنسها في وحشتها فاطمة وهي في بطنها. فلم تزل خديجة على ذلك إلى أن حضرت ولادتها، حضرت الولادة حال حرجة، فوجهت إلى نساء قريش وبني هاشم، الرواية عن الإمام الصادق، فوجهت إلى نساء قريش وبني هاشم أن تعالينا لتلين مني ما تلي النساء من النساء، فأرسلنا إليها أنت عصيتنا ولم تقبلي قولنا وتزوجت محمدا يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له، فلسنا نجي ولا نلي من أمرك شيئا. فاغتمت خديجة لذلك، فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة سمر طوال كأنهن من نساء بني هاشم، ففزعت منهن لما رأتهن، فقالت إحداهن: لا تحزني يا خديجة، فإنا رسل ربك إليك ونحن أخواتك، أنا سارة، سارة زوجة إبراهيم، وهذه آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك في الجنة زوجة فرعون، وهذه مريم بنت عمران سمية فاطمة، سميت بمريم لأن فاطمة هي مريم الكبرى كما أقسم رسول الله، والله هذه مريم الكبرى، وهذه كلثم لا كما يقولون مريم كما زورت المؤسسة الدينية اليهودية، وهذه كلثم أخت موسى بن عمران لا كما نسبوا إليها أنها أصيبت بالبرص وأنها حسدت أخاها موسى، تلك الأكاذيب التي ألصقوها بشقيقة موسى بن عمران، وهذه كلثم أخت موسى بن عمران، هذه منزلتها عالية، يخاطبنا خديجة ونحن أخواتك، بعثنا الله إليك لنلي منك ما تلي النساء من النساء. فجلست واحدة عن يمينها وأخرى عن يسارها والثالثة بين يديها والرابعة من خلفها، فوضعت فاطمة طاهرة مطهرة، فلما سقطت إلى الأرض أشرق منها النور حتى دخل بيوتات مكة، ولم يبق في شرق الأرض ولا غربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النور، ودخل عشر من الحور العين كل واحدة منهن معها طشت من الجنة وإبريق من الجنة وفي الإبريق ماء من الكوثر، والكوثر الماء هو مظهر من مظاهرها، فتناولتها المرأة التي كانت بين يديها فغسلتها بماء الكوثر وأخرجت خرقتين بيضاءين أشد بياضا من اللبن وأطيب ريحا من المسك والعنبر، فلفتها بواحدة وقنعتها بالثانية ثم استنطقتها، فنطقت فاطمة بالشهادتين، هي نطقت بأكثر من شهادة، أنا أعتقد هذا التعبير خطأ ورد من المفضل، فنطقت فاطمة بالشهادات، وهذا ينسجم مع الكتاب الكريم، حين نذهب إلى سورة المعارج ماذا نقرأ في سورة المعارج؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون، هناك شهادات، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون، هذا إذا كان في عامة المؤمنين، الآيات تتحدث عن المصلين، عن عامة المؤمنين، فنطقت فاطمة بالشهادتين كما في النص الموجود، وأما بحسب الواقع فنطقت فاطمة بالشهادات، وهذا سيتضح من خلال كلامها، وقالت أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة الأولى، وأن أبي رسول الله سيد الأنبياء، هذه الشهادة الثانية، وأن بعلي سيد الأوصياء، هذه الشهادة الثالثة، وولدي سادة الأسباط، هذه إما شهادة رابعة أو ملحقة بالشهادة الثالثة. فهناك شهادات، هناك أكثر من شهادتين، وهذا يدلك على أحقية وجود الشهادة الثالثة ووجوبها في الأذان والإقامة وفي التشهد الوسطي والأخير من الصلاة وفي كل مورد من موارد حياتنا الدينية والدنيوية. مر الكلام بهذا الخصوص في الحلقات الأولى المتقدمة من هذا البرنامج. هذه فاطمة تنطق بالشهادة الثالثة، فما بال أذانكم وإقامتكم تقولون بأن الشهادة الثالثة، ما هي بجزء من، ما بالكم أنتم، أنتم فاطميون، هذه فاطمة، من أنتم، ما قيمتكم، ما وزنكم، هل تزنون ذرة من تراب يدوسه حمار فضة بحافره؟ لا تصلون لا أنا ولا أنتم إلى ذلك. هذه فاطمة تشرع لنا الشهادة الثالثة، كيف تنطقها في أول نطق لها في الحياة ويقال بأن الشهادة الثالثة ليست بواجبة؟ ذكرها واجب مع الشهادة الأولى والثانية في كل مكان. فاطمة تفتتح حياتها بها. إذا كانت عقولكم مرضى وقلوبكم مرضى فماذا نصنع لكم؟ وقالت فاطمة أشهد أن لا إله إلا الله، وأن أبي رسول الله سيد الأنبياء، وأن بعلي سيد الأوصياء، وولدي سادة الأسباط، ثم سلمت عليهن وسمت كل واحدة منهن باسمها، وأقبلن يضحكن إليها، وتباشرت الحور العين، وبشر أهل السماء بعضهم بعضا بولادة فاطمة، وحدث في السماء نور زاهر لم تره الملائكة قبل ذلك. وقالت النسوة خذيها يا خديجة طاهرة مطهرة زكية ميمونة، بورك فيها وفي نسلها، فتناولتها فرحة مستبشرة، وألقمتها ثديها فدر عليها. العبق الفاطمي يفوح. ماذا نقرأ في زيارتها، في زيارة الصديقة الكبرى؟ ماذا نقرأ؟ نقرأ هكذا: وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى، إلى أن نقول وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة. فقط هنا أريد أن أشير إشارة صغيرة، لأنكم قد تقرؤون الزيارة فتتصورون تصورا خاطئا. التي شرفت مولدها بنساء الجنة، شرفت مولدها بنساء الجنة لا يعني أن نساء الجنة بحضورهن لإعانة خديجة كان ذلك تشريفا لفاطمة. الزيارة ما قالت شرفتها بنساء الجنة، من نساء الجنة حتى يشرفنا فاطمة؟ شرفت مولدها. المولد هذه الصيغة في اللغة العربية ماذا تعني؟ صيغة مولد، صيغة مولد مفعل أو مفعل، هذه الصيغة إما تتحدث عن مكان الولادة أو تتحدث عن زمان الولادة أو تتحدث عن حدث الولادة. فنحن نقول مثلا مقتل الحسين، مقتل الحسين قد نعني به كربلاء مكان القتل، وقد نعني به عاشوراء زمان القتل، وقد نعني به الحدث. أليس نسمي قصة الحدث؟ نقول سيقرأ المقتل، يعني ستقرأ القصة. هذه الصيغة صيغة مولد، إما هو مكان الولادة أو زمان الولادة أو حدث الولادة، وهذه الأشياء تترابط فيما بينها، مكان الولادة، زمان الولادة، حدث الولادة. الزيارة تريد أن تقول بأن ولادة فاطمة لم تحضر نساء قريش، نساء العرب، وإنما كان الزمان والمكان والحدث له خصوصية، بحيث هذه الخصوصية تشريف من الله سبحانه وتعالى، هو الذي شرف. الخطاب شرفته، أنت شرفت، وليس الشرف آت من نساء الجنة، أنت شرفت، شرفت مولدها بنساء الجنة. فالمشرف هو الله، وبالنتيجة هذا التشريف لابد أن يتجسد بصورة ما، فكان التجسد بخدمة أشرف نساء الأرض مريم وآسية وسارة وكلثم وبحضور الحور العين. فالزيارة تشير إلى المكان والزمان والحدث، هذا التشريف ليس للزهراء، الزهراء أشرف وأشرف من كل ذلك، التي شرفت مولدها، شرفت المولد بنساء الجنة. هو المضمون نفسه الذي تحدثت عنه هذه اللوحة الفاطمية البهيجة. هذه اللوحة تشتمل على فرح الولادة، وتشتمل على ظلم قريش وظلم الأقربين لخديجة ولفاطمة. وخديجة حتى بعد أن توفيت صلوات الله عليها، عائشة كانت تغار منها وكانت تصفها بأوصاف سيئة، وهذا الأمر مذكور في كتب التاريخ وفي كتب السير وفي كتبهم، في كتب المخالفين بشكل واضح. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل لإكمال هذه اللوحات الفاطمية. أقصر سورة في القرآن الكريم هي هذه السورة، سورة الكوثر، سورة فاطمة. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله سبحانه وتعالى هنا إذا أردت أن أقرب الفكرة بمثال كهذا الذي يريد أن يتحدث عن قضية واضحة بينة لا تحتاج إلى كثير كلام، كالذي يقول من الآخر وخير الكلام ما قل ودل وانتهينا، جملة جملتان ويفصل القول في ذلك الأمر. إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك عطاء لا يماثله شيء، فصلي لربك وانحر، لا شأن لك بكل الدنيا، توجه إلي فصلي لربك وانحر. وانحر الأحاديث عن أهل البيت الإشارة إلى تكبيرة الإحرام، انحر عند النحر باعتبار أن النحر هنا. فصلي وانحر يعني كبر تكبيرة الإحرام، فانقطع عن كل شيء، فما دون ذلك يعني ما غير الزهراء وما غير الصلة بي، فدون ذلك كل شيء خلي من ذكر الله فهو أبتر. الروايات تقول كل أمر ذي بال لا يفتتح باسم الله، لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر، فهو أقطع. حتى هناك أكثر من خطبة معروفة تسمى بالخطب البتراء، هناك خطبة مثلا لزياد بن أبيه، وخطبة للحجاج، هناك خطب لم يبدأوا حين خطبوا بذكر الله وببسم الله فسميت بالخطب البتراء. فكل كلام في بعض الروايات، كل كلام لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر، وكل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله أو بذكر الله فهو أبتر، فهو أقطع. إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك عطاء لا يشابهه عطاء، فصلي لربك وانحر. هذا العطاء وهذا أنا، توجه لي، وما دون ذلك الذي لا يرتبط بهذا العطاء بهذا الذكر وبذكري فهو أبتر، إن شانئك هو الأبتر. ماذا تقول أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ الأبتر هذا هو عمرو بن العاص وأبوه، أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تفسير سورة الكوثر. في تفسير علي بن إبراهيم في معنى الأبتر إن شانئك أي مبغضك، من هو عمرو بن العاص؟ هو الأبتر، يعني لا دين له ولا نسب، لا نسب، أبوه ليس معروفا، أمه النابغة، وهذه النابغة عاهرة معروفة كانت، قذرة ورخيصة، وسميت بالنابغة لأي شيء؟ استهزاء بها، لأنها كانت مشهورة جدا بالقذارة والوقاحة وبرخص السعر، رخيصة إلى أبعد الحدود وقذرة إلى أبعد الحدود. عاهر معروفة أم عمرو بن العاص ماذا أنتجت لنا؟ أنتجت لنا هذا النموذج النظيف. فعمرو بن العاص هو هذا الأبتر، هذا هو الأبتر، هو والذي ينسب إليه العاص بن وائل. النابغة تقول هو أشبه بحسب تقديرها، ومن قال بأن تقديرها صح؟ قالت هو أشبه الناس بأبي سفيان، لكن أبو سفيان خسيس بخيل، لا يعطيني شيئا من المال. وهذا العاص بن وائل السهمي وشنو شغله؟ كان قصاب، كان قصابا، وهذا كان ينفق علي، يأتيها باللحم، يبدو كانت تحب تأكل كباب وتكة، فكان يأتيها باللحم ويغدق عليها، فقالت بأن هذا التلعة هذا عمرو بن العاص، قالت هذا ابن العاص ابن وائل السهمي، هذا هو الأبتر، كما جاء في تفسير علي ابن إبراهيم القمي عن الأئمة: الأبتر الذي لا نسب له ولا دين، هذا هو الأبتر، هذا الأبتر في منطق أهل البيت. ونفس الفكرة، فكرة البترية، هؤلاء ماذا كانوا يفعلون؟ العاص بن وائل السهمي وهذا ابنه عمرو بن العاص، صحيح هم يستهزئون بشكل مباشر بالنبي، لكنهم بالحقيقة يستهزئون بالزهراء، لأن زهراء كانت موجودة، هذا استهزاء بالزهراء. لذلك الله غضب، لم يثأر للرسول، ثأر للزهراء: إنا أعطيناك الكوثر. من الآخر، عبارة مختصرة: إنا أعطيناك الكوثر، هذا ثأر من الله للزهراء: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك. هذا عمرو بن العاص وأبوه وأمثالهم، إن شانئك هو الأبتر. زيد بن علي لما قال لهؤلاء المجموعة الذين جاءوا إلى الإمام الباقر وقالوا إنا نوالي عليا وحسنا وحسينا ونبرأ من أعدائهم، فقال الإمام: نعم، ثم قالوا: إنا نوالي أبا بكر وعمر ونبرأ من أعدائهم، فماذا قال لهم؟ قال: تبرؤون من فاطمة، بترتم أمرنا، بتركم الله. المعنى أخذه من الآية. زيد بن علي كان عالما صدوقا من علماء آل محمد، هكذا وصفته الروايات، أخذ المعنى من هذه الآيات، لأن هذا العنوان عنوان مربوط بالزهراء، عنوان الأبتر، كل من ينتقص من فاطمة هو أبتر، البترية هؤلاء. ولذلك هؤلاء الفقهاء والعلماء الذين سيخرجون بالآلاف يقطعون الطريق على الإمام الحجة بين النجف وكربلاء، سمتهم الروايات بترية. لماذا؟ هؤلاء ينتقصون من فاطمة. حذاري 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 من المساس بالحرم المقدس لفاطمة، حذاري حذاري، العاقبة سيئة مع أولئك الفقهاء والمراجع والقراء يعلقون المصاحف في أعناقهم ويخرجون على الإمام الحجة. سأتناول هذه القضية إن شاء الله في برنامجنا المركزي في الأيام القادمة، برنامج القناة المركزي سأتناول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. فهذا الأبتر وأبوه، هؤلاء الأبتريون البتريون، هؤلاء في الحقيقة هم أعداء فاطمة. فحين كانوا يقولون إن محمدا صلى الله عليه وآله إن محمدا أبتر، إنهم ينتقصون من فاطمة، لأن فاطمة كانت موجودة. فلذلك الله سبحانه وتعالى ثأر لفاطمة: إنا أعطيناك الكوثر. واستعمل هذه الكلمة الكوثر، لا توجد في اللغة العربية كلمة تشير إلى معنى الكثرة كهذه الكلمة. ابحثوا، معاجم اللغة موجودة. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر، يعني لم يبقى شيء إلا وأعطيتك إياه، توجه إلي، صلي وانحر، ابدأ. انحر يعني يضع الإنسان يديه عند المنحر، هكذا يضع الإنسان يديه عند المنحر عند تكبيرة الإحرام. أليس الروايات تحدثنا أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام عليه أن ينقطع عن كل شيء وراءه؟ فقد أعطيتك كل شيء، إنا أعطيناك الكوثر. أما الذين هم يعيبون الكوثر، هؤلاء هم الأبتريون البتريون. وهذا الأبتر هو أبتر في الدين وفي النسب. إذن هناك أنواع من الأباترة، هناك أباترة النسب، هناك أباترة الدين، هناك أباترة الدين والنسب كإمامهم وسيدهم عمرو بن العاص وأبيه. فهناك بترية الدين، أولئك الذين سيقفون في وجه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. تلاحظون أن ظلامة فاطمة موجودة على طول الخط، حتى في قصة المباهلة في الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. القصة طويلة مفصلة، ولكن نصارى نجران لما رأوا رسول الله خرج وخلفه علي وفاطمة والحسنان ارتعدت فرائصه، يعرفون الحقيقة، كتبهم مشحونة، فاطمة هاند موجودة عنده، يعرفون الحقيقة. هم كانوا يتحدثون، قالوا: ماذا سيخرج لنا محمدا؟ هل سيخرج قومه؟ هل سيأتينا بأصحابه؟ ولكن حين جاء الجميع ينتظرون هذه ساعة المباهلة، فجاء بعلي وفاطمة والحسنين، أخذ بعضهم ينظر إلى البعض الآخر، قالوا: هذا محمد، هذا محمد، هو هذا الذي كنا ننتظره، هذا هو محمد، هذا نبي، لو لم يكن صادقا لما باهل بأهل بيته. وعندهم مذكور، التفاصيل مذكورة عندهم، وقد احتج عليهم رسول الله، والقصة طويلة، قصة طويلة جدا، قصة المباهلة ذكرت في الروايات والأحاديث والأخبار. أخذ بعضهم ينظر إلى البعض الآخر، قالوا إن هذه الوجوه، هذه الوجوه، هؤلاء الأشخاص الذين جاء بهم محمد، لو رفعوا أيديهم إلى السماء وأرادوا لهذه الجبال أن ترتفع وأن تسقط علينا فإن ذلك سيحدث في طرفة عين. انسحبوا من المباهلة، انسحبوا، انسحبوا من المباهلة، لم يباهلوا رسول الله. كبارهم كانوا يعرفون الحقيقة، وقد طالبهم رسول الله أن يأتوه بكتبهم، وجاءوا بالكتب، وكانت هناك محاورة طويلة لا مجال للخوض في تفاصيلها. هذه أيضا تشير إلى نفس المضامين السابقة حين تحدثت عن ظلامة فاطمة وعن شأن فاطمة في الواقع اليهودي والمسيحي. ألا تلاحظون ترابطا واضحا كبيرا جدا؟ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، والسر المستودع فيها. أذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أعتقد أنكم من خلال هذه اللوحات الفاطمية لمقاطع مختلفة من تاريخ البشرية ومن حياة الأمم والأنبياء تلمستم الذكر الفاطمي في كل هذه المقاطع، وتلمستم الظلامة الفاطمية أيضا. وصلنا إلى نهاية البرنامج، وأختم الحديث بهذه اللوحة السبحانية الإلهية، مقطع من حديث الكساء الشريف الفاطمي. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة. كما يقول اليهود حمشة، الخمسة. إلا في محبتي هؤلاء الخمسة. الذين هم تحت الكساء، هذا الكساء كساء فاطمة. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. معدن الرسالة، هؤلاء أصلها، هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. من هم؟ هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ألا تلاحظون تسمية فاطمة هاند هو نفس هذا المضمون، لأنها هي المحور. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فاطمة وأبوها، بعلها بنوها. الكاف كف فاطمة، فاطمة هانت، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. لبيك يا فاطمة عنوان الحلقات لا زال مستمرا. ألقاكم غدا ونحن ننادي من كل قلوبنا وعقولنا لبيك يا فاطمة، لبيك يا فاطمة. غدا نلتقي في أجواء هذا العنوان وعبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر، الصوت الشيعي المميز. أترككم في رعاية القمر وعلى مودة فاطمة. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت، بحق أخيك الحسين. أسألكم دعاء جميعا، الملتقى على ولاء فاطمة، في أمان الله.